الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فإن أول واجب على العباد أن يعرفوا ربهم جل وعلا بالتوحيد، ولن يعرفوه بتوحيده سبحانه وتعالى ولن يحققوا توحيده إلا إذا عرفوه بأسمائه وصفاته جل في علاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. له أسماء حسنى بلغت كمال الحسن سبحانه وتعالى، نعرفها من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير من عرف ربه وعلم به سبحانه وتعالى، حيث قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف إلينا ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته، وعرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ربه سبحانه وتعالى بأسمائه، حتى نتقرب إليه بهذه الأسماء، وحتى ندعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، نتعبد له بمعاني هذه الأسماء التي هي أحسن الأسماء، بلغت كمال الحسن والجلال والجمال على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهو الجميل، وكيف لا، وهو الذي خلق الجمال سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، مع اسم الله جل وعلا الرقيب. والرقيب في اللغة كما قال الجوهري الحافظ، والرقيب المنتظر، والترقب الانتظار، وكذلك الارتقاب. وقوله تعالى: ولم ترقب لي قولي، معناه لم تنتظر قولي. والترقب تنظر وتوقع شيء. وراقب الله تعالى في أمره، أي خافه. والرقيب فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم. فالرقيب هو الحافظ، وهو المراقب الذي يرقب ويراقب وينتظر العبادة، وهو الذي يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقد ورد اسم الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات، منها قوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وورد في قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، كما في بداية سورة النساء. وقال سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. فالرقيب هو الحافظ لأعمال العباد، المراقب لهم، المنتظر لهم، والذي يرقبهم في كل حركاتهم وسكناتهم. فالرقيب الحافظ والرقيب المنتظر. وقد ورد هذا الاسم كما ذكرنا، ومعناه في حقه سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، يقول: يعني تعالى، يعني بذلك كان على كل شيء، إن الله كان عليكم رقيبا، يقول: يعني بذلك تعالى ذكره: إن الله لم يزل عليكم رقيبا، كان وما زال رقيبا سبحانه. ويعني بقوله عليكم على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه يا أيها الناس اتقوا ربكم. كما ذكرنا في بداية سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول عليكم يعني على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال ويعني بقوله رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، يعني يحفظ أعمالكم فلا يغيب منها شيء عنه سبحانه وتعالى ويحصيها لكم. يقول ويعني بقوله رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكموها وتضييعكم حرمتها. يحصى عليكم هذا الحال وتلك الأعمال، يتفقد أعمالكم فيما يتعلق بالرحم، هل راعيتموها؟ هل وصلتموها؟ هل قطعتموها؟ هل ضيعتموها؟ فكان الله ولا يزال عليكم رقيبا سبحانه وتعالى. وقال الطبري أيضا في قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، يقول وكان الله على كل شيء ما أحل لك وحرم عليك وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظا لا يعزب عن علمه شيء، لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ولا يؤده حفظ ذلك كله. ثم قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة وكان الله على كل شيء رقيبا أي حفيظا في قول الحسن وقتادة، وكان الله على كل شيء رقيبا أي حافظا حفيظا يحفظ أعمالكم الظاهرة والباطنة يدونها ويحصيها ويحفظها وما كان ربك نسيا. وقال الزجاج الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة يعني حاضر مطلع سامع ناظر، فلا يغيب شيء عما يحفظه ولا يغيب هو سبحانه وتعالى عن تلك الأشياء التي تكون من الخلق جميعا. يقول الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، رقبت الشيء أرقبه رقبة. وقال الله تعالى ذكره ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الخطابي بعد أن نقل قول الزجاج المتقدم وهو أي الرقيب في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء المترصد له المتحرز عن الغفلة فيه. الرقيب في حق الآدميين هو الموكل بحفظ الشيء، رقيب على شيء أي يحفظه، المترصد له المتحرز عن الغفلة فيه، لا يغفل عنه ولا ينام عنه ولا يهمله ولا يسهو عنه، هذا هو الرقيب في الآدميين. وفي حق الله عز وجل هو الذي يحفظ أعمال العباد ويرقبها ويحصيها عليهم حتى يوفيهم إياه. قال الحليمي الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه. الرقيب الذي لا يغفل عما خلق يعني خلق الخلق فلا يغفل عنهم سبحانه وتعالى، فلا يعتري هذا الخلق نقص أو يدخله خلل من جهة أنه غفل عنه ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وقال ابن الحصار: الرقيب المراعي أحوال المرقوب، رقيب على مرقوب هو الذي يراعي أحواله ولا يغيب من أحواله عنه منها شيء. يقول الرقيب المراعي أحوال المرقوب: الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله. الرقيب الذي يراعي أحوال من يراقبه، والله عز وجل رقيب على كل شيء، إن الله كان على كل شيء رقيبا. وهو الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الرقيب على القواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. أي مراقب مطلع محصن، لا تغيب عنه الخواطر التي تخطر على القلوب، واللواحظ التي هي التفاتات الأبصار لا تغيب عنه هذه، وهو رقيب عليها، رقيب على الخواطر واللواحظ، فكيف بالأفعال بالأركان؟ ألا يكون رقيبا عليها؟ الرقيب المطلع الذي يطلع على ما تكنه الصدور وما يلحظ بالأبصار. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال والأركان. المراقب للخواطر التي تخطر على القلوب، واللواحظ لحظ العيون، وهو الالتفاتة السريعة. إذا كان رقيبا على هذه الدقائق، أفلا يكون رقيبا على الأفعال التي يقوم بها العباد بجوارحهم؟ وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسب، الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. فهو الرقيب عليها، خلقها فيلحظها ويقوم عليها، فلا يعتريها نقص ولا خلل ولا فساد، لأنه رقيب عليها فتبقى على خلقتها. وكذلك رقيب على ما في الصدور، ما تكنه الصدور وما يعلنون، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، أي الشهيد المطلع المراقب الخبير العالم بما يجول في كل نفس من النفوس التي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإيمان باسم الله جل وعلا الرقيب يجب على كل إنسان عاقل عقل عن الله أسماء وصفاته ودينه وإيمانه به سبحانه وتعالى، أن يعلم أن الله جل وعلا هو الرقيب على عباده، الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم، بل يراقب ما يجول بخواطرهم في قلوبهم، لا يخرج أحد من خلقه عن ذلك، عن مراقبته، عن شهادته واطلاعه عليه ومعرفته وخبرته بحركاتهم وسكناتهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة. يقول رب العزة جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. اعلموا، أيقنوا اجزموا بقلوبكم بأن الله يعلم ما في أنفسكم، فإذا كان يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أن يعلم في نفوسكم شيئا مما يغضبه أو يسخطه سبحانه وتعالى. وقال رب العزة جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع علمه كل شيء. ومن الأشياء الأشياء التي تجول بالخواطر واللواحظ بالعيون الدقيقة. قال القرطبي رحمه الله: ورقيب بمعنى راقب، وهو من صفات ذاته، أي من ذاته راقب، حاضر، شاهد، مطلع، عليم، خبير. راقب هو من صفات ذاته راجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان، وما كان ربك نسيا. ورقيب للمبصرات ببصره المرئيات، ببصره يراها سبحانه وتعالى، ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ورقيب للمسموعات رقيب على الأمور التي في الصدور بعلمه المحيط بها، رقيب على الأمور التي ترى ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، رقيب على الأشياء المسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء سبحانه وتعالى. يقول: ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقبته الكليات والجزئيات، أي كل الأمور عظائمها، كبائرها، كبارها وصغارها، دقيقها وجليلها، علنيها وخفيها، تحت رقبته سبحانه وتعالى ومراقبته. وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات ولا خفي عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة من العبد لله الرقيب سبحانه وتعالى، يعني من عرف أن الله عز وجل هو الرقيب راقب الله وكان على المراقبة دائما. ومعنى هذه المراقبة دوام علمه ودوام تيقنه الاطلاع من الحق، دوام علمه ودوام تيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم، يقول ابن القيم، فاستدامته لهذا العلم، دوام العبد على هذا العلم واليقين، هي المراقبة. المراقبة استدامة العبد على العلم واليقين باطلاع الله عز وجل عليه ظاهرا وباطنا. يقول: فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأنه سبحانه رقيب عليه. هذا معنى إيمان العبد بأن الله عز وجل رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وقال أيضا: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم. المراقبة من العبد لله الرقيب، الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، من عقل هذه الأسماء وآمن بها واستقرت معانيها في قلبه وتعبد بعد ذلك لله بمقتضاها فلا يسمع منه أو يرى منه أو يعلم منه أو يحفظ عليه وله شيئا يحاسبه عليه، لو داوم واستدام هذا العلم حصلت له المراقبة، فراقب الله فخافه في باطنه وظاهره، في كلامه، في حركاته، في سكناته، في خطواته، في ثباته، في كل شيء، لأنه آمن وعلم أن الله هو الرقيب سبحانه وتعالى. وهذه المراقبة من العبد لله عز وجل تجعله سعيدا منشرح القلب والصدر قرير العين. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظر يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني إذا وصلوا إلى سرور القلب والفرح بالله وقرة العين بالله، يقول هذا نعيم في الدنيا لا يشبهه نعيم. فيقول بعضهم: لو كان هذا النعيم في الجنة إن أهل الجنة لفي عيش طيب. يقول: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله، إذا سعد بالله وأنس بالله وفرح بالله وخرف عينه بالله عز وجل، يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحة فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وقال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: ذلك أن الثواب هو الراجع للعامل على عمله، فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهذب الأخلاق وتربي أعلى تربية يحبها الرب سبحانه وتعالى، وهكذا الصيام يقوي العزيمة ويمكن للنفس اللوامة وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوي فيكون من المتقين. وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشؤون كلها، فهنا تسعد به الحياة في الأسرة والمجتمع، فتسعد به الحياة في الأسرة والمجتمع، كما أن أعمال السوء لها كذلك، أي لها عاقبة سيئة على صاحبها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: والذين أساءوا السوء، هؤلاء لهم الحسنى لأنهم أحسنوا، وهؤلاء لهم العاقبة السوء لأنهم أساءوا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل باسم الله الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، وأن يسر قلوبنا به ويفرحها به وتقر أعيننا به، وهذا من أجل النعيم الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا ثم يكون عليه في الآخرة. فإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصل سعادتنا في الدنيا بسعادتنا في الآخرة، وقرة أعيننا في الدنيا بقرة أعيننا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.